أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 18 يناير للعام 2023. وفي هذه الجولة، ولاية جنوب دارفور تستعد لاستقبال وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم غدا الخميس، وجولة السودان تستطلع نازحي معسكر عطاش حول زيارة وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم. وفي الشأن الاقتصادي، البروفيسور حسن بشير نلتقيه في حديث عن الموازنة والمؤشرات الاقتصادية وأسعار العملات، والأستاذ المحامي عمرو كمال خليل يعلق على حل لجنة إزالة التمكين، ولجنة العاملين بهيئة الإرصاد الجوية تطلق تحذيرات من التعامل مع معلومات الإرصاد في ظل إضراب العاملين. والصحفي والمحلل السياسي ورئيس صحيفة الفجر الجديد التي تصدر بمدينة بورسودان عوض عبد الباري يتحدث عن ورشة العمل التي تناقش قضايا شرق السودان والتي تنطلق الأسبوع المقبل، يتحدث عن عوامل النجاح أو الفشل في ظل انقسام أهل المصلحة. ونختم جولتنا مع القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية علي عسكوري ورأي الكتلة في المبادرة المصرية. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023. الحرية والتغيير تتوقع توقيع الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة الانتقالية خلال 3 أسابيع. الريح الصادق المتحدث باسم تجمع المهنيين وجود مناوي وجبريل خارج العملية السياسية غير مبرر، والكتلة الديمقراطية غير معنية بالتوقيع. رئيس بعثة اليونتامس يعرب عن تفاؤله بانضمام الحركات الموقعة على السلام للعملية السياسية. علي عسكوري القيادي بالكتلة الديمقراطية يتوقع فشل وورش مؤتمر القضايا الأربعة التي تنظمها الأطراف الموقعة على الحرية والتغيير. علي عسكوري: المساعي المصرية مهمة لمعالجة الانسداد السياسي، وأطراف داخل المجلس المركزي موافقة على المساعي. قانونيون يتوقعون تحديات وفشل الجولة الثانية للمرحلة النهائية للعملية السياسية الأسبوع المقبل، والتي ستتناول قضية العدالة الانتقالية. العدل والمساواة ترهن التوقيع على الاتفاق الإطاري بضمان استمرار اتفاقية جوبا وإرجاء مسألة نوع الحكم والدولة إلى ما بعد الفترة الانتقالية. إلى اللقاء.
أكملت ولاية جنوب دارفور استعداداتها لاستقبال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية يوم غد الخميس برفقة وفد رفيع المستوى. ويقدم دكتور جبريل إبراهيم برنامج حافل يشمل تفقد المنشآت وزيارة مناطق ولقاءات نوعية لأعيان المنطقة ورجال الأعمال والمستثمرين بالولاية، كما يقف على هموم ومشاكل النازحين. حول هذه الزيارة، جولة السودان أجرت استطلاع وسط نازحي معسكر عطاش لمعرفة آرائهم حول هذه الزيارة المرتقبة يوم غدا، فلنتابع هذه الاستطلاعات.
أنا الشيخ عبد الرازق حسن جالس يعقوب، رئيس معسكر عطاش. فأهنا والله نرحب ونرحب ونرحب بزيارة أخونا دكتور جبريل لإبراهيم لزيارته لولاية جنوب دارفور. والله نرحب به ونرحب به ونرحب به 30 مرات. نحن كنازحين ما نرفض أي زول بجينا زيارة، لازم يجينا زيارة بنسمع منه ويسمع مننا. فأنينا بجد نازحين لنا ظروف خاصة استثنائية من 2003 لغاية دوما من الليلة. فإحنا والله يعني هم ذاتوا أشالوا السلاح وحملوا السلاح لأجل الظلم، والآن أنينا كنازل للآن الظلم للسانة ما أنت لنا من الاسم شنو. صحيح أنينا كنازحين سامين إنه في سلام، قالوا في سلام، لكن الآن أنينا كنازحين في معسكرات، الآن أنينا والله ما شمينا ريح السلام وما جانا سلام. حالتنا أسوأ من 2003 و2004. ليه؟ الآن السلام ده إحنا قاعدين بكون في حكم الإيتيات هناك في الخرطوم وفي المكاتب وكده، لكن الآن أنينا كنازحين ما شمينا السلام. السلام ده من ما بداية قالوا السلام أنينا دوب ذاتنا المآسي ومآسي ومآسي، بدأنا من جريدة لكرينيك لمرشينج لمنوم، آخر مرحلة يهو مرحلتنا الأخير تمت لنا إنه خلاص النازين الذات الذين خشوهم قبل 10 سنوات الدوم أوضة طوية يهو لازم ماشوا دقوهم وهرقوهم وخلوهم حالتهم بالبلد الآن 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 النزول زي
أبو بكر اللي حسن عبد الله. أبو بكر اللي حسن عبد الله مواطن بمعسكر وطاش للنازحين في هذه الثانية. برحب ترحاب حار بالسيد وزير المالية ورئيس حركة العطل والمساواة جبرين إبراهيم لقدومه بولاية جنوب دارفور، وكذلك نرحب بكل من يزور يعني أهلي ولاية جنوب دارفور ليلتمس المشاكل البسيطة الموجودة على مستوى المال. في الحقيقة أنا كشاب برسي صوتي في هذا الثانية وبطلب الآتي: السيد وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة جبرين إبراهيم، وهو من صناع السلام من الذين صنعوا سلام جوبا، نحن كنازحين بجد يعني بنقول أنه محتاجين سلام، لكن السلام سلام جوبا ما وصلتنا. نتمنى أنه السيد الوزير يزور المعسكرات معسكرات النازحين ويقعد مع قيادة النازحين ويلتمس حاجات النازحين، فنحن كشباب النازحين الآن محتاجين بجد حاجات كثيرة جدا.
طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله السميع العليم. أنا آسيا هارون محمدين، آسيا هارون محمدين أمينة المرأة النازحة بمعسكر وطش. أنا عايزة أتكلم عن استقبال أو جيت السيد وزير المالية جبرين إبراهيم ورئيس الحركة ورئيس حركة عدل المساواة السودانية، بنقول له حمد ربنا يجيبك بالسلامة وتصل في وسط أهلك وأحبابك وأصدقائك. من خلال الزيارة من خلال زيارة الرئيس نحن النازحين محتاجين أنه يزور معسكرات النازحين معسكرات النازحين بالولاية، لأنهم أولادنا. وبرضو مني لمن جاء برضو ما اتوفق انه يزور اي معسكر من المعسكرات، برضو الحادي ادريس لمن جاء بتخلي زار معسكر واحد. احنا النازحين لان توخي سلام جوبا ادوخا بقصاد النازحين وهم ابنانا كحركات طيلة الفترة قاعدين برا، احنا نتمنى انه دكتور جبريل لو جاء يزور المعسكرات ميدانيا ويشيف حالات اهله وإخواته وبناته وأهله في المعسكرات، يشوفهم هو بعينه من خير أنه الناس يوروه له أو يسمعوا عبر الإعلام أو يشوفوا عبر الإعلام. نتمنى أنه يجي يشوف، وقال زيارة رسمية، لكن أنا هنا بنطلب منه كنازحين يجي يزور معسكر من معسكرات أو معسكرات النازحين ولو معسكرات خليلة يعني.
وفي الشأن الاقتصادي نلتقي الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير حول الموازنة وقضية المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم وأسعار العملات المرتفعة التي تشهد البلاد في ظل الوضع الراهن، فلنستمع إليه.
طبعا الآن ما في حكومة بالمعنى المعروف المضارب عليه في السودان، يعني الوضع الحالي ما بيقدر ينتج موازنة طبيعية لأن كلها خاضعة للتوقعات. وطبعا هسه المسار الماشي في السودان بالنسبة للسلطات الموجودة هو النزالة بتاع التوقع للطاقة الإطاري والمرحلة الثانية منه والتوقع بتاع الحكومة وتغيير الأوضاع في السودان، خاصة الأوضاع الاقتصادية تنتظر العديد من المنح والإعانات وإحباط قروض والنزالة بتاع القروض التنموية والاستثمار الاستثمارات وعودة تحويلات السودانيين إلى آخره. فالوضع الآن طبعا وضع ما طبيعي، وضع شاذ بكل المقاييس. الحاجة الثانية أن الموازنة يعني لم تعلن بشكل رسمي يعني حتى يمكن النقاش حولها، لكن الواضح من التصريحات بتاعة المسؤولين يعني وما يفشح بإجهزة الإعلام أن هي تعتمد على المزارة بتاعة الضرائب والرسوم مختلفة أنواع الجبايات التي أثقلت كاهل المواطن السوداني والمستثمر، وأصبح أن فيه هروب كبير يعني بالنسبة للمستثمرين وحتى للمواطنين يعني اللي عندهم قدرات أنهم الخروج خارج السودان وأنهم البحث عن وطن بديل أو المزالة بتاعة الخروج بأبنائهم وبناتهم للدراسة في الخارج، يعني حتى الجامعات أصبحت طالبة يعني حتى المضطرة أصبحوا الحصول على خيارات في الجامعات خارج السودان أو يعني يتركون الجامعات الحكومية ويذهبون للجامعات الخاصة. بالتالي في الظروف دي يعني ما ممكن احتمال أي مؤشرات يعني سواء كانت عن التضخم أو غير التضخم كلها مؤشرات غير حقيقية. في الفترة الأخيرة ظهرت فيها توقعات حول سعر الصرف أنه الجنيه السوداني ارتفع، وهذا طبعا يدحض المزالة بتاعت الجانب المعلن من مؤشرات التضخم يدحضه تماما إلى العكس يعني، لأنه إذا كان أصلا القوة الشرائية للجنيه السوداني تنخفض وتكاليف الإنتاج ترتفع والسودان يعاني من ركود تضخم مزمن، وبالتالي أنه يعني المزالة بتاعت التضخم في كل الأحوال أنها هي سترتفع بالرغم من أن انخفاض التضخم سيكون ناتج عن الركود الاقتصادي وليس عن حسن الأداء، لأنه ليس هنالك أي قطاع من القطاعات الاقتصادية في السودان تحسن الأداء بتاعه أو يمكن أنه الإشارة إليه بأنه يعني أنه مؤشراته موجبة. وأكبر دليل على ذلك المزالة بتاعت المجاعة وما يعلن في الأمم المتحدة من أن ملايين السودانيين يحتاجون للإعانة ويعانون من نقص الغذاء ويعانون من سوء التغذية، وهم محتاجين لمليارات حوالي 2 مليار دولار دعم غذائي في العام 2023. فلك أن تتخيل هذا الواقع يعني كيف أنه ممكن تكون هناك مؤشرات إيجابية حتى إذا افترضنا أنه معدل التضخم انخفض، وانخفض نتيجة للركود الشديد ونتيجة لأنه تناقص الاستهلاك ونتيجة لقلة الإنتاج ونتيجة لوقف كثير جدا من الأنشطة الاقتصادية ونتيجة لهروب عديد من المستثمرين الخارج وإلى آخره، يعني حتى أنه ما لا توجد أنه فرص بتاعة عمالة تسر في الاقتصاد السوداني خاصة في القطاع الخاص يعني. فده الوضع يعني عموما في السودان وضع مهزوم من الناحية الاقتصادية لأقصى الحدود، أنهم الآن ينتظرون الفرج.
طيب وزارة المالية بتقول إنه الموازنة القادمة هتعتمد على الموارد الذاتية، ده تأثيره شنو على المواطنين؟
ما طبعا هم يقصدوا أنه هتعتمد على الضرائب طبعا بشكل أساسي، الضرائب والرسوم مختلف أشكالها سواء كانت الاتحادية والولائية والمصلحية، فأنه ما في استقطاب حقيقي للموارد. الاعتماد على الموارد هو يعني أنه استغلال الموارد المتاحة في السودان وتوظيفها في التنمية وفي الإنتاج لمصلحة الإنسان السوداني، ليكون هنالك انتعاش في الاقتصاد السوداني ويكون هنالك نمو موجب يؤثر على جميع مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، وهذا الأمر غير موجود.
أعلن النائب العام خليفة أحمد خليفة حل نيابة لجنة إزالة التمكين رسميا يوم الاثنين، وهذا ما يعني إنهاء تكليف كل أعضاء النيابة. حول حل نيابة لجنة إزالة التمكين جولة السودان التغت المحامي عمرو كمال خليل للتعليق على حل نيابة مراجعة قرارات تفكيك التمكين وما هي الدلالات.
تم إلغاء هذه النيابة، وبالتالي معناها الغرض من إنشاء انتفى وهو المراجعة. الدلالة بتاعت الكلام ده بتكون واضحة من منظور سياسي ومن منظور قانوني. من منظور قانوني مؤكد إنها هي نيابة أنشئت لأغراض خاصة ارتبطت بالعملية أو ارتبطت بالفترة السياسية اللي نشأت خلاله وهي فترة الانقلاب. ده من ناحية يعني قانونية، ومن ناحية سياسية مؤكد إنه في ظهر الانتفاضة السياسي الحاسي الماشي حاسي حاليا في الفترة دي، إنه إزالة الآثار بتاعة الانقلاب وما شمله من قرارات مختلفة على مستويات الحياة والسلطات المختلفة في الدولة إنها ماشية في اتجاه الانتفاض، وإزالة الآثار بتاعت القرارات الصورة بعد الانقلاب، ومنها المراجعة بتاعت القرارات عن طريق النيابة أو whatever كان السلطة أو الاختصاص لجهة ما. فما بنفصله قانونياً عن إنها هي نيابة منشئت لأغراض خاصة متعلقة بمرحلة سياسية، وسياسياً باعتبار أنه التغيير السياسي الحاصل أو الاتجاه للتغيير السياسي ماشي في اتجاه إزالة الآثار بتاعت الانقلاب بتاع أكتوبر 21. أعتقد أنها هي ماشية في الاتجاه ده يعني القانوني والسياسي.
شكرا جزيلا.
أنا عمرو كمال خليل، عمرو كمال خليل محامي ومدافع حقوقي مثل مسلسل العدالة والتحول الديمقراطي.
شكرا جزيلا.
إذا حبيت التعريف
ده مهم طبعا، مهم خالص.
حذرت اللجنة المفوضة للعاملين بالهيئة العامة للإرصاد الجوية من التعامل مع معلومات الرصد الجوي في ظل إضراب العاملين بالهيئة، ودعت اللجنة العاملين في الرئاسة ومكتب التوقعات الجوية والمحطات الخارجية إلى مواصلة إضرابهم حتى غدا الخميس. وقالت أن مهام الرصد الجوي التي تقوم بها السيدة مدير عام هيئة الإرصاد الجوية حنان رباح تعد مخالفة فنية واضحة للوائح المنظمة العالمية للإرصاد الجوية، وحذرت اللجنة من خطورة معلومات الميتار التي هي من صميم عمل الراصد الجوي والصادرة حاليا من مكتب التوقعات الجوية بتوقيع السيد المدير العام شخصيا، وحملت المدير العام كامل المسؤولية عن أي ضرر ينتج عن هذا السلوك الصادر من المسؤول الأول في الدولة عن تطبيق قوانين الإرصاد الجوية. للمزيد حول هذه التحذيرات معنا عضو لجنة المضربين بالإرصاد الجوية.
تحذر اللجنة من خطورة معلومات الميتار التي هي من ضمن صميم عمل الراصد الجوي والصادر حاليا من مكتب التوقعات الجوية بتوقيع السيد المدير العام شخصيا، وذلك لأنها صادرة من شخص غير مختص ولا يمتلك وصفها الوظيفي، وعليه تحمل اللجنة المدير العام كامل المسؤولية عن أي ضرر ينتج عن هذا السلوك الصادر من المسؤول الأول في الدولة عن تطبيق قوانين الأرصاد الجوية، مذكرين أنفسنا وكل من يستفيد من هذه الخدمة في قطاع الطيران بحادث الطائرة النيبالية التي سقطت قبل عامين. على الجهات المسؤولة في الدولة تحمل مسؤوليتها لتلافي أي كوارث قد تحدث من هذه المخالفة التي تستوجب المحاسبة. تتوقع اللجنة محاولات لاستهداف بعض الأشخاص بغرض استمالتهم للعمل والتخاذل عن رأي ومصلحة الأغلبية، ولكن ما قامت به وردية اليوم هو درس نتعلمه ونحذو حذوه. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وسوف توافيكم اللجنة بكل ما هو جديد في حينه. السلام عليكم ورحمة الله.
تنطلق الأسبوع القادم ورش العمل الخاصة بالقضايا المعلقة في الاتفاق الإطاري الذي وقع بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية حول القضايا الأربعة المعلقة، وهي قضايا العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري والسلام وقضية شرق السودان. وحول ورش العمل الخاصة بقضية شرق السودان، جولة السودان التقط الصحفي والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة الفجر الجديد التي تصدر بمدينة بورسودان عوض عبد الباري ليتحدث عن مدى عوامل النجاح أو الفشل في ظل انقسام أهل المصلحة بشرق السودان. مرحبا بك.
عقب توقيع الاتفاق الإطاري وبعد الفراغ من القضية الأولى من القضايا الخمسة التي سيتم استكمال الاتفاق النهائي عليها كتكملة للاتفاق الإطاري والوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق، بدأ الحديث يتردد عن إنه يعني المنبر القادم أو الورش ستشمل وتناقش قضية شرق السودان كأحد القضايا المهمة. بدأت ردود الأفعال حيال هذا التصريح والإعلان بتصريحات متباينة، وده مرد لأنه الأصوات التي تعبر عن قضية شرق السودان أصبحت أصوات عدة ومتباينة، وفي خلافات بين مكونات شرق السودان عميقة جدا أدت إلى انقسامات شديدة، وأصبح في أكثر من 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 جسم يعبر عن قضية شرق السودان. القضية واحدة ولكن هنالك أصوات متعددة تعبر عن القضية في ظروف سياسية بتاعت خلافات حادة وتشاكل سياسي، يعني الأكثر من مسألة الخلافات تشاكل سياسي وأفعال وردود أفعال. فهذا الأمر سيكون حتما لديه تأثيره في مناقشة القضية وفي إيجاد الحل السليم والمخرج الآمن لقضية شرق السودان. هنا في سؤال بيطرح نفسه، يعني في 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 ظل هذه الأصوات العديدة التي تعبر عن شرق السودان من مجلس أعلى لنظارة بيجا وعموديات مستقلة منقسم على نفسه، مؤتمر البيجا نفسه الذي انقسم إلى عدة تنظيمات من ناشطين بيعبروا عن القضية في شكل قوة سياسية أو قوة اجتماعية أو جماعة ضغط، يعني في أصبح عدد من الأصوات المتباينة حول القضية. فالسؤال اللي بيطرح نفسه هنا في ظل هذه المعطيات والظروف، هل يمكن أن تنجح قوة إعلان الحرية والتغيير وشركائها في الاتفاق الإطاري في الوصول إلى حلول يمكن أن تكون مداخل سليمة لحل قضية شرق السودان واستصحابها في المرحلة القادمة التي تؤسس لفترة انتقالية مستقرة؟ أنا أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال بتقتضي أنه أو رهينة بمدى نجاح قوة إعلان الحرية والتغيير في استقطاب أكبر عدد من مكونات شرق السودان الناشطة في القضية والتي تعبر عنها. يعني هنالك قوة سياسية رافضة لمناقشة القضية وبتعتبر نفسها هي ليست جزءا من الاتفاق الإطاري، بل إنه يعني في كيانات ممثلة في الحرية والتغيير التحول الديمقراطي، وفي كيانات أخرى بترى إنه حان الوقت لحل قضية شرق السودان والاتفاق الإطاري ووفر أرضية مناسبة ومخرج مناسب من الاختناق السياسي اللي كان عايشاه البلاد، بحيث إنه تتوجد مساحة مناسبة لمناقشة القضية واستصحابها في إطار القضايا القومية أو قضية السودان ككل التي يعني يناقشها الاتفاق الإطاري والذي هو في طريقه الآن بعد أن دشن المرحلة النهائية لأنه يصل لصيغة حل متكامل للقضية السودانية. أنا أعتقد أنه إذا نجحت القوة قوة الاتفاق الإطاري في أنها تستقطب أكبر عدد من مكونات شرق السودان المعبرة عن القضية، بحيث تكون القوة المستقطبة سواء من قوة سياسية أو قوة متمثلة في المجلس الأعلى لنظارة البيجا والعموديات المستقلة المنقسم على نفسي، أو قوة اجتماعية أو ناشطين سياسيين يعبرون عن القضية، إذا ما كان العدد المؤيد للنقاش والوصول إلى حلول في إطار قضايا السودان بعد تدشين المرحلة النهائية من الاتفاق، إذا كان هذه القوة بعدد أكبر يرجح الكفة، أنا أعتقد أنه حيكون في ده حيكون يحقق النجاح لقوى الاتفاق الإطاري في أنها تناقش هذه القضية والتدريجة ضمن القضايا الأساسية، وحتى لا يكون إنه في إشكال ونرس وضع أقرب للمسألة بتاعة اتفاقية جبلي السلام.
ونختم جولتنا مع القيادة بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية علي عسكوري لمعرفة رؤية الكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير حول المبادرة التي طرحها السفير المصري على رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في السودان.
مصر ما عندها مبادرة، عندها مسعى لجمع السودانيين ولجلوسهم لبعضهم البعض، وده هو أصلا يعني الحالة اللي طالبها الناس، خلافا لأنه مجموعة واحدة تفرض أجندتها على الآخرين. يعني فمصر طبعا دولة مهمة للسودان، وشعر أنه الأوضاع في السودان وصلت إلى طريق مسدود، وجاوب المسعى هذا على أنه يجمع السودانيين لبعضهم البعض. قالوا لو عايزين تجتمع في السودان سهل لك، لو عايزين تجتمع عندنا هناك من الصديقكم وكذا. يعني تقريبا أغلب القوى السياسية في الكتلة الديمقراطية وافقت.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
السودان وطننا زاهي وجميل، ما قدر أصير تناسو. جنينا بلدنا زاهية وجميلة، ناظرة وأصيلة ناسها. نفلح أرضنا ونحصد هزينا. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.